بأمثال هذه الأمور. لذا لما نزل القرآن الكريم، القرآن الكريم أراد أن يحتج عليهم من الباب اللي يلجمهم به. هم ملتزمين بأن الأمور الدينية يعرفوها دول أحبار اليهود، فالقرآن الكريم جاءهم عن هالطريق، يعني عن الطريق الذي يؤمنون به. قالهم أنتوا اسألوا عن القرآن هؤلاء الأحبار الذين تؤمنون بهم، اسألوهم، لأن هؤلاء يعلمون القرآن، يعني يعرفون المضمون باعتبارهم أهل كتاب سماوي، يعدهم التوراة ويعرفون صحة ما جاء من الأحكام بالقرآن الكريم. طيب من هم ذول المقصودين بالآية؟ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ينصون عليهم المفسرين، نبه لي من هم؟ يقولون هم وهب ابن منبه وعبد الله ابن سلام ومقاتل وكعب الأحبار وعبد الله ابن سوريا، يعني هؤلاء علماء اليهود. طيب هذول كلهم هالأربعة خمسة على من محسوبين؟ ذول اللي ذكرت لك أسماءهم، هذول طبعا محسوبين على المذاهب الإسلامية الأخرى، نبه لي، يعني كتب تفاسير المذاهب الأربعة تأخذ منهم، وتأريخ المذاهب الأربعة يأخذ منهم برواياتهم، وكتب التفسير يأخذ منهم. لكن استسمعت يوم من الأيام أكو عندنا كاتب مثلا من كتاب الشيعة إجا فنبذ المذاهب الإسلامية وقالهم أنتوا فكركم فكر يهودي، لأن تأخذون من كعب الأحبار، تأخذون من وهب ابن منبه، وتأخذون من مقاتل، وتأخذون من تميم الداري، وتأخذون من ابن سوريا. سمعت عندنا كاتب نبذ المذاهب الإسلامية وقالهم أنتوا فكركم فكر يهودي؟ أبدا لا. ليه؟ إحنا عندنا أدب الإسلام، عندنا أدب القرآن، أدب القرآن ما يسمح لنا أن نرمي طائفة مسلمة اعتمدت على تأريخ أو على فكر يهودي، لأن نعتبر هذا اللي يعتمد إما نقول له أنت مخطئ، أو نقول له مشتبه، أو نقول له أحسنت الظن وظنك مو بمحلة، أما أن نقول له أنت يهودي لا. تعال أكو فرد شخص يسموه شخص وهمي، خلقوه خلق اسمه عبد الله بن سبا، دفرض مو وهمي، دفرض واقعي، فرجل اسمه عبد الله بن سبا صار من المغالين بالإمام علي. طيب احنا شنو علاقتنا به؟ هو صار بالمغالين، منو قال لك ان احنا اتبعناه او اخذنا منه؟ لو فرضنا هو موجود، اولا قبل كل شيء هو شخصية وهمية مثل ما اعترفوا به كل الكتب، معظم الكتاب المحققين. بعدين لو فرضنا ان شخصية حقيقية مو وهمية، كل أمة كل طائفة يوجد بها اثنين ثلاثة منحرفين، إذا هذا منحرف مغالي إحنا نبرأ إلى الله من كل غلو. زين أنت الآن تلقى لك كاتب من دول الكتاب الجير اللي وراءه الاستعمار من يكتب بتاريخ الإمامية، إذا ما يجي ويقول لك أن دول مرتبطين باليهود عن طريق عبد الله بن سبا. أنت عندك خمسة، أنا ما قلت لك يهودي، أنا عندي واحد وهمي أنا مرتبط باليهود، اسمع الخمسة ما يخالف، واحد لا مو ما يخالف. ده غريب، يعني منطق غريب في بابه، اتنبهي. واحنا قلت لك ادب القرآن يمنعنا من ان ننبذ واحد نقول له ان هذا فكرك بعيد عن الاسلام، حتى لو نوجد ببعض الطوائف قد واحد منحرف او عشرة او مئة منحرفين، نقول دول يتحملون مسؤوليتهم هم. اما اذا نوجد شخصية وهمية، الشخصية الوهمية أنا أحسب تاريخ أمة، تاريخ 200 مليون مسلم، أجي أحسب على واحد، أنتوا عندكم واحد يهودي فمعناه أنتوا يهود. وايا غريب، وايا منطق غريب في بابه. ويومية تلقى لك كتاب صادر يردد هالكلمة. طبعا إحنا هذا ما يعنينا، يعني ما يزود ولا ينقص ولا يغير من الواقع شيء إطلاقا، وما يعنينا أن هيك نمط من الناس يهرف بما لا يعرف، لكن عيب في تاريخ المسلمين أن نلقى فكر متهافت من هالنوع. زين، خلينا نعود الآن للآية. الآية تقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، كأن الله عز وجل يقولهم أن هذا القرآن اللي أنتم ما تؤمنون بصحته تسألوا هؤلاء اللي عندكم أنتم تعتمدون عليهم وتسألوهم بالأمور الدينية، مروا عليهم اسألوهم عن أحكام القرآن عن مضمون القرآن هم يجاوبوكم. هذا دليل، الآية هناك دليل، هذا دليل على صحتها أن من تؤمنون بأقوالهم يرشدونكم إلى القرآن. هنا أكو نقطة شوية أحب ألفت نظرك إليها. شوف القرآن الكريم مع أن كتاب الإسلام جين، لكن لما يمر بأحبار اليهود ما يمنع هذا من أن يسميهم علماء، سماهم علماء لأن عندهم علم، يعني ما عند عصبية أن يجي فيشتم هؤلاء باعتبارهم يهود أبدا. القرآن الكريم ما يشتم، يقيم، نبهلي، حتى أحيانا إذا أراد يحمل على فرد أو على فئة يحمل حمل تقييم، مو حملة واحد يريد يشتم، لا، القرآن الكريم يوصف أحيانا، إذا وصف واحد عتل جنيم يعني غير منتمي إلى نسب صحيح، ما يريد يشتم، يريد يوصف الوصف، وإلا ما عنده هدف شتم. الآن يمر بذول أحبار اليهود ما يحمل عصبية ضدهم ولا حساسية، يسميهم علماء بني إسرائيل، ينعتهم بأنهم علماء لأن الدين ما عند عداوة ويا الأديان ولا عند عداوة ويا الفئات. الدين يريد يعلمنا الموضوعية، يعلمنا الأخلاق الكريمة. القرآن الكريم يقول حتى ولو واحد خالفك بالرأي ما يمنع أن تعطي حقه من المدح أو الثناء، عالم تسميه عالم، مو عالم، نعم، المهم أن تعطي حقه، تضع الشيء في موضعه، هذا ما يدفعك أنت لأن تبخس الناس حقوقهم، مع أن ذولا يهود ومع أنهم دائما يحملون على الإسلام ويشتمون النبي ويشوهون رسالة الإسلام، ومع ذلك اجى القرآن الكريم فعبر عنهم بأنهم علماء، اعطاهم صفة العلماء. خلي أروي لك يعني بعض الأمور اللي إلها علاقة بهذا حتى تعرف مقدار سماحة الإسلام وسعة صدر الإسلام. شيخ المفيد أعلى الله مقامه كان طبعا يعيش ببغداد. شيخ المفيد ليلة من الليالي في عالم الرؤيا شاف كأن الزهراء سلام الله عليها قد أقبلت إليه ومعها طفلان هما الحسن والحسين، ودخلت على الشيخ قالت لها هذان ولداي فعلمهما الفقه. انتبه شيخ المفيد، الصبح انطرق عليه الباب فدخلت عليه فاطمة بنت الناصر أم الشريف الرضي والشريف المرتضى العلوية الطاهرة، هاي زين اللي يرثيها بقصيدة اللي يقول بها لو كان مثلك كل أم برة غني البنون بها عن الآباء، قصيدة الهمزية هاي الرائعة يخصصها لرثاء والدتها لها العلوية الطاهرة، كانت جليلة القدر. دخلت على الشيخ المفيد ومعها الرضي والمرتضى وهما صبيان، قالت هذان ولداي فعلمهما الفقه. فقال أنا حصل عندي تأويل الرؤيا، فعلا احتضن الرضي والمرتضى وعلمهما، تلمذا على الشيخ المفيد. الشريف المرتضى كان صاحب مدرسة فكرية ومدرسة علمية. الشريف المرتضى الحقيقة إذا واحد يريد يقرأ النموذج المشرف في تاريخنا يقرأ سيرة الشريف المرتضى، اقرأ لمؤلفاته، يعني يكفي أن صاحب الغرر والدرر، يعني هذا كتابه الغرر والدرر جزءان، يعني ما يقع عين المطالع في المكتبة العربية على أنفع منهما. عندما تقرأ ديوان من الدواوين الغنية بحضارتنا الإسلامية غناء كبيرا، عندما تقرأ الكتاب تلقى الكتاب حافل بكل البحوث القيمة. زين، الشريف المرتضى كان عنده مدرسة كبيرة في بغداد يقبل بها التلاميذ ويغلق عليهم جراية شهرية، يعني ينطي راتب شهري. من جملة اللي ياخذ راتب كان ياخذ من عنده راتب مؤسس الحوزة العلمية في النجف الشيخ الطوسي، كان ياخذ منه 12 دينار شهريا من الذهب. وابن البراج من كبار العلماء كان ياخذ 8 دنانير في كل شهر. خل ابين لك سعة صدر موضع الشاهد، سعة صدر علمائنا. اكو واحد يهودي، هذولا صار قحط في بغداد في تلك السنة، صار قحط والأقوات غلت جدا، القود صار غالي والأموال قلت. فهذا اليهودي سوى اجى احتال، يعرف أن الشريف المرتضى فاتح المدرسة يقبل بها طلاب، فاجى دخل على الشريف المرتضى قال له أنا عندي رغبة في تعلم النجوم، أريد أتعلم علم النجوم، أكو مانع أن تقبلوني؟ أنا موسوي، أنا يهودي. قال له على الرحب والسعة مع الزمانع، أهلا وسهلا بك تعال. فعلا أجرى علي راتب يومي وأدخل وقام يحضر حلقات دراسة علم النجوم ويأخذ راتبه، إلى أن هذا شوية استبصر فتح عينه على الآفاق الإسلامية، أسلم وحسن إسلامه وأقام هناك إلى أن أكمل تعليمه. فهكذا يعني إحنا في تاريخنا في الواقع ما في انغلاق إطلاقا، يعني الإسلام مو منغلق. إذا تلقى انغلاق عند فئة، تلقى انغلاق عند فئة وفئة، هذا مو من خلق الإسلام أبدا، هذا بعيد عن خلق الإسلام. خلق الإسلام منفتح على كل الحضارات، يأخذها ويهضمها يشبكها في حضارته، فضلا عن فرق المسلمين. يعني فرق المسلمين ماكو فرقة إسلامية تضيق بفرقة إسلامية أخرى، ما ينبغي، لها مو من خلق الإسلام. الإسلام لما يقبل الأجنبي ويقيمه، ما رأيك بأن يقبل الفرد المسلم ويصحح له إذا عنده انحرافات أو أخطاء، يصحح المنهج الإسلامي إليه، بس شوية يريد لها يكون هذا طالب العلم أن يجي ينزع من رأس الهوى والعصبية ويجي يتمحض لطلب العلم، وإلا الإسلام لا يضيق بطالب علم قط. زين، فإذا لما إجى الإسلام ومر بعلماء اليهود ما منع هذا من أن يقيمهم تقييم سماهم علماء، لأن عندهم علم، ما وقف يعني بوجههم وقوف عصبية، ما يعني ما عاملهم بعصبية أبدا، لأن المعاملة بعصبية يأباها الإسلام أشد الإباء. إنما مسألة الفكر ومسألة العلم ومسألة تحصيل العلم ينبغي أن يكرم العالم ويقدر بغض النظر عن انتماءه وعن هويته، يكرم للعلم، لأن العلم جدير بأن يكرم حامله. إن من إجلال الله، شوف تعبير الحديث النبوي الشريف، إن من إجلال الله إجلال حامل العلم. حامل العلم الواقع يكون يجل. عبد الله ابن عباس كان الحسنين اذا اراد يركب عبد الله ابن عباس يوقروه ويوقفون الى جنبه الى ان يمتطي راحلته، وهو كان ياخذ يقبل يد الحسن والحسين، هم يكرمون لعلمه وهو يكرمهم لعلمهم ولانهم ابناء رسول الله. زين، هذا مثل ثاني يحتذى. عبد الله ابن عباس كان اذا دخل وهو صبي، الخليفة الثاني عمر بن الخطاب اصلا ما يلتفت لاحد بقد ما يلتفت اليه، حتى زعلوا عليه الصحابة، قالوا له طب عليك هالصبي هذا تعوفه، تعوفنا وتتركنا وتنصرف إلى بوجهك. قال ويحكم، وهل فيكم مثل هذا؟ انتوا اكو عندكم واحد مثل هذا حتى اكرمه؟ انتوا تمتحنوا انفسكم، شوفوا تحملون ما يحمله هذا من العلم. ولذلك كان حتى بالقضايا الأدبية ذات العلاقة بلغة العرب أو بخلفيات الحضارة عند العرب كان يستشير بها عبد الله بن عباس، استشير في كثير من المفردات، كثير من النظريات، يناقش في كثير من الآراء. فموضع الشاهد إكرام العلم، تكريم حامل العلم وإجلال من إجلال الله، إن من إجلال الله إجلال حامل العلم. ولهذا القرآن الكريم يعلمنا المنهج. شنو المنهج؟ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. شايف؟ يعبر عنهم بأنهم علماء ويمر بهم بهالأسلوب اللي مملوء احترام حتى يعطينا منهج كيف يجب أن نعبر عن العلماء وكيف يجب أن نكرم حامل العلم. البحث الثاني قوله تبارك وتعالى ولو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليه. هنا الفت نظرك لنقطة، الحقيقة الأعجم المقصود به الذي يتكلم بغير العربية، يعني ما يفرق أن يكون إنجليزي أو يكون كردي أو يكون تركي أو يكون فارسي، يعني من لا يتكلم العربية يطلق عليه القرآن الكريم هذا اللفظ، لفظ الأعجم، نبه لجين، يعني غير العربي، سمي بها التعبير غير العربي. القرآن الكريم يقول إحنا لو منزلين عليهم القرآن بلغة غير لغة العرب، زين؟ ما كان ننتهي إلى النتيجة اللي انتهينا إليها. إيش معنى؟ شو التفت لي هاي النقطة مهمة. خلي نحاول الآن أن نتعرف على هالظاهرة اللي كثير من الناس يسأل عنها ويصبها بصيغ مختلفة. يعني مثلا بعض الناس يقول رسالة الإسلام رسالة عالمية. طيب لما كانت رسالة الإسلام رسالة عالمية ليش يكون القرآن الكريم ما نزل بلغة عالمية؟ تقول له ما كان أكو لغة عالمية آنذاك، يعني مثلا فرد لغة يعرفها كل العالم ما موجودة حتى الآن. يسموه مثلا صارت في محاولة الإسبرنتو، هاي الإسبرنتو اللغة العالمية اللي صارت محاولة لتعميمها، وهي مكونة من أربع لغات جمعوها من الألمانية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية، جمعوها على كل عدة لغات، فهذه إلى الآن ما عممت، يعني إلى الآن ما عندنا لغة يفهمها كل أنحاء العالم، ما عندنا أبدا. تمام، رسالة الإسلام رسالة عالمية. وبعدين حتى إذا قلنا رسالة الإسلام نزلت باللغة العربية، خل ألفت نظرك، اللغة هي موضعية لكن الفكر مو موضعي. نبه لي شوية زين، خل شوية أقرب لك المعنى. الآن أنت لما معنى الماء من تعطش تشرب فرشي، هالشيء هذا يبرد عطشك، هالشيء هذا اللي تشربه ويبرد عطشك هالمعنى موجود بالدنيا كلها. الانجليزي مثلا افرض لما اريد اسميه باسم اخر غير الاسم اللي تسميه، لما الانجليزي يريد يسميه بالوتر مثلا مو معناه ان الى معنى غير معنى الماء اللي هو عندك، ولا غير معنى الاب اللي هو عند الفارسي مثلا، ولا هو غير الاسماء الاخرى باللغات الاخرى اللي الى، لا هو نفس المعنى. المعنى اذا عالمي، ايش يبقى؟ يبقى التعبير عنه موضعي. لغة الإسلام لأنها ترتبط بالمعاني، أحكام الإسلام ترتبط بالمعاني، المعاني عالمية، معاني عالمية كل واحد يفهمها، لكن ما كل لغة يعبر عنها ذاك اليوم لغة عالمية بحيث كل الناس يفهموها، ما فلا بد أن ننزل بلغة واحدة. ياهو اللغة، فضل اللغة العربية. ليش فضل اللغة العربية؟ أنا أبين لك شنو. أكو أسباب للتفضيل كثيرة. أولا أن الله عز وجل عندما أنزل الإسلام بالجزيرة العربية لازم يكلمهم بلغتهم، أي موضعيا أن هم حملة الرسالة لازم ينزل بلغتهم. واسدل ثانيا اللغات الأخرى ما بيها نفس الخواص الموجودة باللغة العربية. مثل ايش؟ خل اوضح لك شلون. احنا عدنا اللغة مو بس قالب للمعنى، اكو عدنا لغة قالب للمعنى، يعني مثلا الخاء والباء والجاء ذن الحروف الثلاثة ان بيهن معنى الخبز، قالب يحمل معنى الخبز، مو بس هالشي. لا اللغة العربية مو بس قالب يحمل المعنى، اللغة العربية تشترك مع المعنى في رسم الصورة. شلون؟ انا اعترف ان الموضوع شوية اذا واحد مو دارس صعب علي فهمه، لكن احاول اقرب بينك. شوف عيوني الان انت تقرأ فرد الفاظ، هذه الالفاظ تلقى بيها معنى غير المعنى الحرفي اللي موجود بيها. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، والليل اذا عشعش، والصبح اذا تنفس. انت تبعد شوية الصبح قبل ما تطلع الشمس فد بالفضاء وشوف الصبح لما يريد يطلع شلون التنفس يتنفس، معنى التنفس شلون ها؟ ينفرج الليل عن الصباح عن خيوط النور، مثل الانسان اللي صدره مكتوم ويريد يدفع عنه الكتم اللي في صدره يتنفس، عينا تشعر التنفس فتحركه قدامك امامك، بتشوف ان الليل لما ينحسر عن النهار شوف التنفس هالمعنى. فالصورة رائعة يرسمها القرآن بهالتعبير. الليل اذا عشعش اقعد مغرب اول ما يريد يجي الليل يتشلكل، يعني نقول بلغتنا العامية زين، تلقى شلون يطبق على الصدر عشعش ثقيل، يجي يطبق الظلام على النور. تيجي هاللفظة ترسم لك صورة، مو بس تعطيك تعبير، لا ترسم لك صورة الليل عندما يدلعين. لذلك القرآن الكريم في تعبيراته اللفظة والمعنى اثنين هن وحدة الساعد الأخرى في رسم الصورة. ولهذا احنا لو نريد نترجم القرآن الآن اكو مشكلة، تلقى المثقفين من ابنائنا اللي يعيشون بأوروبا دائما يطالبون ليش ما تترجمون القرآن، لان ذول الأوروبيين يردون يطلعون على معاني القرآن، ترجمون الآيات القرآنية. قل يا أخي ما ممكن ترجمة القرآن، أنت إذا ترجمت القرآن القرآن يفقد كثير من معانيه، لأن اللفظة اللي موجودة بالقرآن تخلق الجو اللي يريد القرآن في تعبيره. شلون تخلق الجو اللي يريد القرآن في تعبيره؟ أنت شايف الآن لما يريد القرآن الكريم يصور لنا يوم المحشر، يريد يرسم لنا الهول الموجود في يوم المحشر، لو يريد يصب المعاني بلغة غير اللغة العربية ما تعطيك الصورة، لكن باللغة العربية لا تعطيك صورة مملوءة رعب، مملوءة هول، بيها خوف، لأن اللفظة بيها إيقاع. هالإيقاع هذا ما يحس الا اللي عنده حس فني. خل اقدم لك فتشاهد يقرب لك المعنى. الاصمعي هذا الاديب المعروف يقول يوم من الايام انا جاي اقرا هاي الايه بسم الله الرحمن الرحيم، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قرأتها يقول قرأتها هي والله عزيز حكيم، يقول أنا غلطت قرأتها والله غفور رحيم. يقول أكو بدوي يمي قال لي كلام من هذا؟ قلت له هذا كلام الله. قال لي لا هذا مو كلام الله. أعد الآية. يقول عدت الآية. قال لي ليس بكلام الله. يقول بالمرة الثالثة تنبهت أني أنا غلطان، قريتها صحيح والله عزيز حكيم. قال لي نعم، أما الآن هو كلام الله، لأنه عز وحكم فقطع. أما لما يصير غفور رحيم ما يصير، ما يتناسب هالجو ويا جو القطع. جو القطع يريد لواحد شديد، مو مال غفور رحيم. قلت له هذا بدوي، لكن عنده حس دقيق تنبه إلى أن اللفظة إلها معنى. هنا مو مكان غفور رحيم، هنا مكان عزيز حكيم قوي وحاكم، لأنه بها أمر بالقطع ويريد جو إرهابي. فكذلك هنا لاحظ القرآن الكريم لما يدرس منا صورة من صور الهول يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. شوف برزوا يعني طلعوا، ماكو ما يسترهم شيء عن الله، نواياهم واضحة مكشوفة مثل العريان ما عليه ثوب سترة. برزوا لله الواحد القهار، البارز ها يعني واضح، نبه لي، وبرزوا لله الواحد القهار. شوف مثل آخر أبين لك شلون القرآن الكريم الألفاظ العربية ترسم صورة متحركة. يجي يمثل اللي عنده علم وما ينتفع بعلمه. أكو واحد عنده علم لكن علمه ما محسن أخلاقه، عنده علم، عنده في علوم الدين لكن ما عنده أخلاق، ما عنده استقامة، ما عنده طيبة. شي يعبر عنه القرآن، يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أنت شايف أن الكلب دائما يلهث، شوف الصورة قدام عينك، التعبير يخلق لك صورة قدام عينك، التعبير الفني، هالأداة الرائعة في التعبير، هاي بغير اللغة العربية موجودة. لذلك القرآن الكريم عندما أنزل المعاني بهذه اللغة أراد من اللفظ أن يساعد المعنى في إبراز الصورة، ولذلك أنزله بهذه اللغة. اثنين ثلاثة، هاي اللغة هوية سهلة، يكون بعض الناس بناها صعبة واسعة، هي لا، لأن أنت إذا تريد تطلع الفعل منها إلزم المصدر وامشي. مثل إيش يعني؟ مثلا المشي، لفظة مشي هاي مصدر، أريد أطلع منها فعل مضارع أقول يمشي، فعل ماضي مشى، والشكل فعل أمر امشي، بس أخذ المصدر واشتق منه. اللغات الأخرى مو هيجي، ما لما اللغات الأخرى مو هيجي، ما لما تيجي للغة الإنجليزية مثلا، مو تأخذ المصدر وتقدر تطلع من عنده أفعال تشتق منه مثل ما تشتق من اللغة العربية. لا لا أبدا، المصدر قد يختلف عن الفعل، قد يتفق الفعل الماضي والفعل المضارع اثنينهم في معنى واحد. مثلا أكو حروف باللغات الأجنبية ما تنقرأ، يسموها سايلنت مثلا، زين، طيب ما تنقرا نهائيا، احنا ما عندنا باللغه العربيه حرف ما ينقرا، ينكتب وما ينقرا ما عندنا ابدا. الحروف كلها سهله، اللغه العربيه جدا سهله في اشتقاقها وفي ادائها. فلهالاسباب مجتمعه الله عز وجل انزل القران بهذه اللغه. نبهي، انزل القران بهذه اللغه وأراد تعميم اللغة. شوف ترى هاي اللي أشرت لك إلها الآن، أنا قلت لك أكو محاولة عالمية إلى إيجاد لغة عالمية، لغة الإسبرنتو. هاي ترى المحاولة هي الإسلام أول من سبق إليه، الإسلام أراد تعميم اللغة العربية، ولذلك ما يسمح لغير المسلم أن يقرأ الصلاة بغير اللغة العربية. المسلم لازم يقرأ، يحفظ اللغة العربية، يقرأ القرآن بالعربية، يأذن باللغة العربية، يصلي باللغة العربية. نعم، احنا ما عندنا واحد من فقهائنا يقول يمكن ان نترجم الصلاة الى لغة غير عربية. نعم، الحنفيين عندهم، ابو حنيفة يقول جائز ان يقرأ الحمد، وهم مو الا الحمد كلها يقرأها، لا ابدا، يخالف المذاهب الشامية كلها، يقول مو الا يقرأ الحمد آية واحدة فقرأوا ما تيسر منهم، يعني آية واحدة وترجمها. مثلا احنا عندنا الآن آية من آيات سورة الرحمن مدهامتان، اللفظ هاي تشكل آية، يقول هاي تقرأها ترجمها للغة الفارسية، اوقف وقول الله أكبر، مو الشكل احرم وادخل بالصلاة واقرأ دبلك سبس، مو الشكل يعني مدهامتان،
ودنيت وخلص انتهى.
زين حكينا ما عندنا لا صلاة الا بسورة الحمد، لازم نقرأها باللغة العربية، الأذان باللغة العربية، حتى العقود عندنا باللغة العربية.
بل
العقود يعني مع القدرة، ها
إذا تعذرت في آخر تصير اضطراب حكم ثانوي،
لكن العقود بيع وشراء ورهن وإيجار كلها باللغة العربية، ما يشرح إلا باللغة العربية عندنا الفقهاءنا. زين
فإذا
هاللغة أراد الإسلام أن يعممها أن يجعلها لغة عالمية، هو مو قصده يستعمر. المستشرقين استغلوا هالظاهرة، قالوا الإسلام يريد يستعمر الشعوب. لأن أنت إذا تريد تستعمر شعب غير اللغة مالك إلى لغتك.
هاي المحاولة اللي حاولوها الأتراك
حاولوا أن يشيلون اللغة العربية، حاولوا أن ينشرون اللغة التركية، وبها الطريق ينشرون فكرهم وأدبهم ومشاعرهم، وهي نفس المحاولة اللي حاولوها الإنجليز أيضا. الإنجليز ويأكدوا على اللغة الإنجليزية.
شنو القصد؟
القصد من عدها نشر الأفكار والمشاعر، لأن هذا إذا شديته إلى اللغة مالتك
خلاص بعد صار يدور في فلكك،
صار فكرك وأدب أدبك ومشاعر مشاعرك،
لأن اللغة مو سهلة.
ولذلك إحنا عندنا الآن مصيبة يعني غريب، أنت قد تلقى بعض أبنائنا اللي يتخرج من المدارس يطلع من المدرسة باللغة العربية الإنجليزية مثلا ومشتقاتها تلقى بارع جيد، لكن لو تسأل بلغة آبائه ما يتكلم عن لغة آبائه شيء أبدا. لا بل أجدك أكثر من هذا، الآن أكو عندنا كثير من خريجينا من الجامعة السئلة عن تاريخ البطولات مثلا في التاريخ الإنجليزي،
يجيب لك مثلا سبنسر،
يجيب لك جون لوك مثلا، زين؟
لكن سئلة قل له تعرف أبطال من تاريخك الإسلامي؟
ما يعرف أبطال الإسلامي إطلاقا. هذا إذا قرأ التاريخ الصحيح، ها؟ وأما إذا قرأ التاريخ اللي بيه هوس قومي ومصيبتها، وأقعدنا نوع من التاريخ بيه هوس قومي جدا. ممكن شوي أضرب لك مثل بسيط. أنا أذكر قد مرة إحنا بالقاهرة أردنا أن ندور قبر مالك الأشتر رضوان الله عليه، مالك ابن الحرث النخعي الأشتر، مالك ابن الحرث رئيس قبيلة عربية من أكبر قبائل العرب. زين دورنا إلى أن عجبنا يعود نسأله يقول ماكو، إلى أن واحد في اليوم قال المن ترجون
نريد مالك الأشتر، قال بيقول العجمي أستريه.
عجمي؟
شلون عجمي؟
هذا رئيس قبيلة عربية، شلون عجمي؟ قال بلى ما يعرفونها غير العجمي،
عجمي يسموه.
وفعلا ليش؟ لأنه شيعي.
بل زين؟
لازم زين. تعال أنت دليني صلاح الدين منين؟
رجال كردي.
صار عروبة هذا وذاك عجمي، ايش معنى؟ هذا لون من التاريخ اللي يحمي الهوس قومي، يلغي الحقائق يضعها تحت رجليه. تاريخ يا أباه الدين، انت يا تيجي تتكلم بلغة إنسانية عالمية، إذا تكلمت بلغة إسلام عالمية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يو لا والله مو بلغة إسلام، ضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، كل واحد اعطي انتماء الصحيح. ليش انت تيجي تدلس بالتاريخ؟ لماذا هذا التدليس بالتاريخ؟ الواقع أن الحقائق التي أراد الإسلام أن ينشرها ويجعلها موضوعية، أراد نشر المعنى العالمي للرسالة العالمية وبلغة أراد أن يعممها، لكن مو بدافع قومي، لأن الدافع القومي من الله ما يتصور. الله رب العالمين ورحمته تسع البر والفاجر، ما أكو عنده هدف لجماعة دون جماعة، ولا يريد أن ينشر فكر غير، لا أراد نشر الرسالة، رسالة الإسلام وهي رسالة عالمية. زين أعود إلى الموضوع. إذن الإسلام في محاولة إلى نشر الفكر الإسلامي باللغة العربية، إنما اختار اللغة العربية لأن لأسباب ذكرتها لك، ولأن فيها صلاحيات لا تتوفر في غيرها، ولهذا
تلقى المفسرين لما يمرون باللغة العربية يكرموها، لكن تجي تلقى بعضهم لا، يوصل إلى حد الهوش أيضا. شلون الهوش؟ تجي تلقى لك فد واحد من المفسرين يقول حتى بالجنة لغة أهل الجنة اللغة العربية. شنو دليلك؟ يقول دليلي تحيتهم فيها سلام. إيه تحيتهم فيها سلام، يعني معنى السلام مو باللفظة، تحيتهم فيها سلام يعني مو إلا باللفظ، لا معنى السلام. وإلا الله عز وجل يجي يكلف لواحد عايش عمره كله كردي يقول له من الطب للجنة احكي باللغة العربية، ما يصير. يو لهما إذا ألهم علم من جديد، يو لا إذا على لغته يحيي بلغته. قصدي الإنسان لا يطلع عن الفكر الموضوعي إلى الفكر المتطرف اللي يمليه هوش عرقي أو هوش مصلحي، لا. فأعود للآية، شوف تعبير الآية: ولو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يقول لو يقرأ عليه يجون يتعللون، واحد يقول أنا ما أعرف هاللغة، ها؟ واحد يقول لا يأباه تعصبا وعرقية، يأباه يقول أنا على مريكا لأنه مو من عندنا. فعلا الإسلام اصطدم بها المشكلة. خلوا نشوف محاولات الإسلام للقضاء على هالمشكلة شلون، يعني بأي طريقة أراد أن يذوب العنصريات ويلاشي القوميات شلون بأي معنى. خلي نلاحظ الخطوات اللي اتبعها. أول خطوة اتبعها بأن وحد اللغة كما ذكرت لك، جعلها لغة القرآن، هاي وحدة. ثانيا إجا أراد أن يوحد الدماء في دم مسلم. شلون أراد يوحد الدماء في دم مسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فش إجا؟ إجا استغل الغريزة الجنسية. إحنا عندنا طبعا لما مسلمين يقاتلون مشركين ويأخذون منهم أسارة، هذول يشترقون يصبحون رق. إذا صار رق بأي طريقة الإسلام يحرره، الإسلام عنده هدف مزدوج. الهدف الأول أن يطغى على العبودية، والهدف الثاني أن يوحد مشاعر الناس ويلغي الحواجز القومية ما بيناتهم. شلون يلغي الحواجز القومية؟ إذا اشتغل هالظاهرة، هاي ظاهرة السبا، إيش أباح لهم؟ أباح لهم ملك اليمين. ملك اليمين، الإنسان إذا اشترى 1000 جارية، نعم 1000 جارية بملك اليمين، إلى حق يتزوجها يطأها بملك اليمين، وإذا حملت هو ابنه. شنو الغاية من هذا؟ تذني الجواري شنو كانت؟ الجواري رومية قبطية كردية فارسية هندية، على أي حال من أي جنس زين، كانوا يجيبوها كانوا يزوجوها. فلما يتزوجها يصير مزيج من الدماء. أولا تختلط المشاعر والمصالح واللغات كلها تنسكت في جدول واحد، بعد والدماء كلها في جدول واحد، تصبح الناس عائلة واحدة لا يحجز بينها حاجز. يتحقق المعنى العالمي من أهم أهداف الإسلام أن يجمعهم في جدول واحد. تنبه لي، ما يضع حواجز أمام الزواج. حتى الآن لما ترجع للحضارات الأخرى تلقى الحضارات الأخرى تضع حواجز، ما تسمح لهذا أن يتزوج مثلا من الجنسية الفلانية، ولا لهذا أن يتزوج من الجنسية الفلانية. الإسلام بالعكس يذلل العقبات أمام هذا، يعتبر جنسية المسلم لا إله إلا الله بس. جد قد واحد يقول لي شيخنا أنتوا ما عندكم هالمعنى، بالعكس أنتوا فقهاء المذاهب عندكم مو هالشكل، يضعون عقبات في طريق الوحدة الإسلامية. شلون؟ خلي أضرب لك مثلا. ما أدري اللي عنده من عندكم بعض الكتب، كتب الفقه المذاهب الأربعة، غريب أنا استغرب من عندها،
يقولون أن غير العربي ليس بكفو للعربي. شوف في باب الكفاءة النسب، في باب الكفاءة يعتبرون النسب يجب أن يتوفر، القرشي كفو للقرشية، العربي كفو للعربية، أما عربي وامرأة غير عربية ما يعتبروها كفو إلا. يقولون هذا ما تتحقق الكفاءة، وعليه إذا ما تحققت الكفاءة العقد ما ينعقد، يعني حكم موضوع يأكل عقد فاسد. نبهي جي غريب هذا، الغريب هذا يتنافي أرشاد الإسلام، باستثناء بس بعض فقهاء المالكية، بعض فقهاء المالكية يلغي هذا الشرط، يتفق مع فقهاء الإمامية، لأن احنا عندنا الكفاية التكافؤ شنو هو؟ الكفاءة شنو؟ احنا عندنا الكفاءة الإسلام بس، ما يجوز للمسلم أن يأخذ غير المسلم. هذا واحدة امرأة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص هاي الكفاءة. هذا المسلم كفو المسلم، فتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، أي كفاءة. عد المذاهب الإسلامية الأخرى لا يعتبر النسب من الكفاءة، يعتبر هذا الشرط من الكفاءة. لك هاي امرأة غير عربية هي مو كفو، ما يمكن رجل غير عربي مو كفو أن يزوج عربية، هاي عنصرية. إذا شلون احنا نعتبر رسالة الإسلام رسالة عالمية؟ شلون إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ما أعرف اللي عنده من عندكم عنده الفتح على المذاهب الأربعة، فليشوف في باب الكفاءة يشوف آراء المذاهب الإسلامية الأخرى. يعتبرون أن غير العربي ليس بكفؤ للعربي. إيه؟ المفروض هذا خلاف رسالة القرآن. أنا أستغرب من فقيه يمشي مع خطوط القرآن العامة، والقرآن يعلن بأعلى صوته بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين، والنبي يصيح كلكم لآدم وآدم من تراب. زين هذا كله يعلن الإسلام، ومع ذلك احنا نجي نقول أن الكفاءة ما تتحقق إلا بوحدة النسب. شوين البوتقة اللي حاول الإسلام أن يسخر بها الجنسيات كلها ويوحدها تحت لواء لا إله إلا الله، أين ذهبت؟ الحق أن هذا ولا، وتعال شوف التناقض. زين أنت في باب الخلافة، في باب الخلافة تقول أن الخليفة يجوز أن يكون غير عربي. الأحناف مثلا والخوارج يقولون الخليفة يجوز أن يكون غير عربي، زين، بينما باقي المذاهب الإسلامية تقول لا، ما يجوز أن يكون الخليفة إلا قرشي. زين أنت الحنفي اللي تقول أن الخليفة يجوز أن يكون غير عربي، ليش في باب الكفاءة ما يجوز أن يكون الزوج غير عربي؟ أن العربي للعربية والعربي للعربي. أنت في باب الخلافة هذا الموضوع المهم اللي أكد عليه الإسلام والنص به صريح، الخلفاء من قريش يقول النبي، أنت تيجي تقول لا يجوز أن يكون غير عربي، وفي المكان اللي يقول به القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تيجي تعتبر الكفاءة ما تتحقق مع الاختلاف بالنسب؟ تناقض غريب. على أي حال أعود إلى محاولة الإسلام، محاولة الإسلام إلى أن يذوب الحواجز كلها، ذوبها ذبها وين؟ ذبها في بوتقة لا إله إلا الله، واتخذ لذلك وسائل، وسيلة من الوسائل التشري أن الإنسان شقد يتزوج شراري بملك اليمين حتى تتوحد الدماء، تتوحد المشاعر. ولذلك كانوا مبدئيا المسلمين متأثرين بهالروح العصبية بعدهم أول ما إجى الإسلام، لكن ما تزوجوا إماء، والإماء ولدا أناس أفاضل، تغيرت النظرية. ليش؟ مثلا بنات يزدجرد ثلاثة بنات يزدجرد جابوهن في أيام الخليفة الثاني، في آخر خلافة الخليفة عمر بن الخطاب، جابوهن سبايا، شال ذن الثلاثة، وحدة زوجها لابنة عبد الله بن عمر، وحدة زوجها المحمد بن أبي بكر، وحدة زوجها للحسين بن علي بن أبي طالب. اللي زوجها الحسين ولدت لزين العابدين، واللي زوجها محمد بن أبي بكر ولدت لمحمد بن أبي بكر سالم بن محمد بن أبي بكر، واللي زوجها عبد الله بن عمر ولدت أيضا ولد، لا تكتم دول أولاد خالة، صاروا. زين يجي التاريخ، شوف تعال التاريخ، شوف مفارقات التاريخ. اذا اني خواتي ثلاثة بنات يزد جورج ابن كسرى، زين وحده يتزوجها الحسين فولدت لعلي بن الحسين زين العابدين. يجوك المؤرخين مثلا احمد امين مثلا، محمد كرد علي مثلا، امثل المتاخرين منهم، يقول ان من انتقل التشيع الى فارس لان بنت يزد جورج تزوجها ابن علي بن ابي طالب فانتقل لهم التشيع. زين وبنت عبد الله ابن عمر، بنت يزد جورج هم تزوج عبد الله بن عمر، ليش ما انتقل التسنن له او التشيع له؟ ابن ابي بكر هم تزوج وحده من هن، ليش ما انتقل؟ ليش بس هنا؟ غريب والله، غريب كلهم هذول، ما ادري عندهم عقول من يكتبون له ما عندهم عقول، عندهم افكار او ما عندهم افكار. اخر حكم الانفال فيما يجوز او لا يجوز، واحد لو تعتبر المؤثر مجرد الزواج، خو ابن ابي بكر تزوج وابن عمر تزوج وابن علي تزوج، ليش بس ابن علي اكثر هذولك ما اكثروا؟ العلم عند هؤلاء العباقرة. زين الواقع انت تستغرب ان هذا اللون من المقاييس من اين يأتي؟ على العموم اعود الى محاولة الاسلام في توحيد هذه العناصر كلها، وحدها تحت لواء لا اله الا الله. وقلت لك كانوا مبدئيا يعني يستنكفون من أن يتزوجوا الإماء، لكن لما ولدنا الإماء أمثال هؤلاء ولدا يعني هالعباقرة الجميع أعظم من ولد من الموالي كان يتبوأ مكانة عالية بالعلم، ذاك الوقت تغيرت النظرة إلهم. وبالفعل الحقيقة أنجبنا وانطى النتاج، أقدر أسميه نتاج محاولة الإسلام في هذا اللون من التزاوج وشكل مميزات العناصر كلها في بوتقة واحدة، فعلا شكبهم تحت لواء لا إله إلا الله.
ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اعطنا اللهم من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك، أعنا على طاعتك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء. أيها الأحبة، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى. القلب تفن العيون وأمضى، فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم فيما يلي استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم بعد الاستعراض وفي الساعة 12:56 عند 1:09 تمثيلية الإذاعة. في رحاب الدوحة العلوية عند 1:42 في الساعة 12:05 آيات لها أسماء. المنتدى الإذاعي عند 12:18 في الساعة 13:05 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. في الوجد عند 13:13 بعدها وفي الساعة 13:16 حكاية وحكمة. درر البلاغة تستمعون لها في الساعة 13:24 عند 13:34 شرح الآيات. دواوين الولاء تستمعون لها في الساعة 13:54 عند 4:05 الكتاب الصوتي. شكرا لكم مستمعين الكرام، وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، المستمع للقرآن بخشوع شريك لتاليه في الأجر. في الدقائق التالية نصغي إلى المقرئ محمد عبد العزيز حصان، وهو يتلو من الآية 95 حتى نهاية الآية 99 من سورة الأنعام، وكذلك يتلو سورة الطارق كاملة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنزل من السماء
في ذلك